وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. أيها الإخوان، أجود الشعر وأطيبه ما كان منبعثا عن وجدان نفس صادق وتصوير أدبي رفيع ونغمة عذبة مطربة له من الخيال روعته ومن الجمال بدعته، مع شاعر الطيبة الأستاذ محمد ضياء الدين الصابوني في قصيدته حول الحديث الشريف إنما أنا رحمة مهداة، وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا، قد زينته شمائل محمودة فغدا على كل العوالم سيدا.
هذا الرسول الذي قد جاء مرحمة للعالمين وعين الله ترعاه، هذا الذي غمر الدنيا عدالته ورحمتاه لما في الله عاناه، أثنى عليه بحسن الخلق بارئه من رحمة الله والأنوار سواه، سبحان من وسع الأكوان رحمته، سبحانه جل ما أسمى وأعلاه. محمد رحمة للناس قاطبة، ورحمة الله كل الكون تغشاه محمد رحمة الرحمن نفحته محمد كم حلا في اللفظ معناه محمد زينة الدنيا وبهجتها فاضت على الناس والدنيا عطاياه المصطفى المجتبى المحمود سيرته حبيب ربك يهوانا ونهواه وها هي الرحمة المعطاء تغمرنا والعدل يرنو قد افترت ثناياه هو البشير النذير رحمة وهدى هو السراج المنير طابت سجاياه فخر الأنام ومصباح الظلام ومن ناداه خالقه منه وناجاه نور الوجود وواف بالعهود سنن لولاه ما ازدانت الأكوان لولاه لكم تغنى به حسان ينشده بطيبة حيث روح القدس يرعاه وطالما استلهم الهادي فألهمه ومن معين الهدى استوحى فأوحاه غنى فغنت له الدنيا مرددة ألحانه ومن الإلهام نجواه لحنا تهيج له الأرواح هائمة وتشرب الراح صفوا من حمياه وقد أتيتك بالتقصير معترفا من ذا يطاول من قد عظم الله لكن لي يا رسول الله معذرة بأنني جئت في قوم وقد تاهوا ضلوا الطريق وهاموا في غوايتهم أواه لو ينفع الإرشاد أواه لا الشعر حرك في أعماقهم وترا ولا البيان فهم في الغي أشباه لمثل هذا يذوب القلب من كمد وحسرتاه على عز أضعناه فأين منا صلاح الدين يبعثها حطين كي ينقذ الأقصى ومسراه وأين خالد من تزهو الكمات به إن تلقه الأسد في الآجام تخشاه سل عن يتيم قريش عن مواقفه كم قاوم الشرك فردا كم تحداه طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال فلا مال ولا جاه طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجمود وكان الملهم الله يهدي إلى الرشد والأيام شاهدة ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه كم معجزات له غراء قد ظهرت كالشمس في حسنها لله حسناه فذاك إيوان كسرى وهو منصدع وذي البحيرة غاضت منها أمواه وسل عن الفيل هل أغناه زحفهم وقد حمى بيته والجيش أفناه طير أبابيل ترميهم فتجعلهم كالعصف يزرى فهل في ذاك إنباه فإن للبيت ربا لا يضيعه من يعش عن ذكره الرحمن ينساه والبدر ينشق والأقوام شاهدة والجذع حنى وبث الحب شكواه والماء سال فراتا من أصابعه والجيش من حرقة اللأواء أرواه وتلك معجزة القرآن شاهدة يفنى الزمان ولا تفنى مزاياه كلامه السحر في آذان سامعه وقوله الفصل ما في ذاك إشباه أهل البيان رجال الفكر هل لكم بمثله أو بآية تحكي مبناه سلوا الوليد يجبكم عن بلاغته فقد حنى الرأس إذعانا لمعناه أسلوبه الفل ما جاراه من بشر فيه الشفاء وسلوى القلب رياه لكم تذوقت من سلساله حكما فما أرق على قلبي وأنداه نظامه المحكم الوضاء منهجه فمن جلال الهدى نورا تغشاه يا قوم هذا كتاب الله يرشدكم إلى الهدى هل فهمتم بعد فحواه كم من قلوب شفاها وهي مقفلة كم من عيون جلاها وهي تأباه صم عن الحق عميان قلوبهم غلف وكم من سفيه الرأي عاداه لكنه لم يبالي في عداوتهم وراح ينشر في الآفاق دعواه قد من كان ينهض والرحمن غايته فلا يهاب، وعين الله ترعاه قد آزروه وشدوا من عزيمته هم المصابيح والأعداء قد جاهوا. إني لأذكر يوم الفتح موقفه، إني لأذكر يوم الفتح موقفه، وبطن مكة ضاقت من سراياه. هذه جيوشك يا مختار قد ملأت بطحاء مكة مثل السيل أجراه، فكان فتحا عظيما لا نظير له، وباطل الكفر ولا فاغرا فاه، يطأطئ الرأس إجلالا لخالقه في موكب الحق، عين الله ترعاه. فما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم ولسنا قط نخشاه، لقد عفوت فما أبغي قتالكم. من لاذ بالبيت كان الفوز عقباه، ومن يلذ بأبي سفيان نأمنه، يختار كل امرئ ما كان يرضاه. فانظر إلى موقف الهادي ورحمته، لولاه ما ازدانت الأكوان لولاه. فأصبح الدين مرفوعا دعائمه، وقوض الشرك وانهارت سراياه. قل جاءك الحق إن الحق منتصر، وزعزع البطل وانهارت دعاواه. والحق إن لم يجد من يؤازره، فإنه الطير مخصوصا جناحاه. صلى المليك على طه وعترته، الكون لفظ أبو الزهراء معناه.
شكر الله لكم وأثابكم. موضوع محاضرة هذه الليلة سعة رحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، الآية. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يحلق بنا في أجواء رحمة الله فضيلة الشيخ محمد موسى البازي الفلكي النحوي المحدث، أحد علماء باكستان المشهورين، والأستاذ بالجامعة الأشرفية. وبشيء من الإيجاز نقول عنه أنه ولد في باكستان في بلدة دير إسماعيل خان، وتلقى علومه الابتدائية بها، ثم خرج إلى بلدة عيسى خيل وحفظ هناك القرآن الكريم وأوائل كتب الصرف، ثم إلى أبا خيل وهناك أتم كتب علم الصرف وبدأ قراءة علم المنطق، ثم في قرية عبد الخيل حيث أتم قراءة كتب النحو والمعاني والبيان والبديع وبعض كتب الأدب على يد الزعيم الكبير والداعية إلى الله مفتي محمود. ثم ذهب إلى دار العلوم الحقانية في مديرية بشاور، حيث درست كتب الفلسفة اليونانية والمنطق والأدب والفقه. وأخيرا تخرج من معهد قاسم العلوم في ملتان، حيث أتم دراسة الحديث الشريف وعلوم العقائد، ثم صار مدرسا في نفس المعهد. ثم بعدها انتقل مدرسا إلى الجامعة الأشرفية حيث يعمل الآن أستاذا بها. تصانيفه تزيد على 100 في جميع الفنون والآداب والنحو والصرف، نذكر بعضا منها: في الفلك كتاب الهيئة الحديثة، أول كتاب ألف في هذا الفن. في اللغة العربية شرح كبير لديوان المتنبي وشرح آخر مختصر. وفي النحو الكلم التي تكون اسما وفعلا وحرفا أو حوت اسمين وكتب أخرى. وفي الصرف كتاب الصرف على منوال جديد ليس له نظير وكتاب الصرف الكبير. وفي المنطق تعليقات على القاضي وثمرات إلهامية لاختلاف أهل المنطق، ورسالة في شرح مبحث الوجود الرابط. وفي العروض الرياض الناظرة والعيون الناظرة. وفي الحديث تنبيه الفهيم في حل إشكال كما صليت على إبراهيم بنحو 40 جواب. وفي العمليات والرقى والمواعظ معمولات المشائخ وكتاب المواعظ عدة مجلدات. وأخيرا نترك الميكروفون لمحدثنا فليتفضل، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرؤوف الراحم، أرحم الراحمين وخير الراحمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الأشداء على الكفار الرحماء بالمؤمنين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة والإخوة، رحمة الله، ما رحمة الله وما أدراكم ما رحمة الله. رحمة الله تعالى أصل كل موجود ومبناه، وغاية كل مقصود ومأواه، ونهاية كل مطلوب ومنجاه. الرحمة الربانية جارية في الدنيا وكائنات الدنيا، مجرى الدم في البدن وأعضائه، وسارية في العقبة بالزيادة والحسنى، مسرى الروح في الجسم وأجزائه، والعرف السذي في المسك وبنائه. سادتي الكرام، موضوع مقالتي ومدار محاضرتي رحمة الله وسعة رحمة الله، وهو نعم الموضوع، وهو حسبي نعم الذكرى النافعة للمحاضر نفسه وللمستمعين. ألا إن هذا الموضوع الكريم حاد للأرواح إلى بلاد الأفراح، حاد للأرواح إلى بلاد الأفراح، ومثير ساكن العزمات إلى روضات الجنات، وباعث الهمم العليات إلى العيش الهنيء في تلك الغرفات. كيف لا، والرحمة الرحمانية هي الغاية التي شمر إليها المشمرون، والمنية التي تنافس فيها المتنافسون، والبغية التي تسابق إليها المتسابقون. لمثل هذا فليعمل العاملون. لأمر إن لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. رحمة الله تعالى هي العروة الوثقى للمؤمنين، والعصمة الكبرى للعفاة المرملين، والطريقة المثلى للسالكين المستنجدين المشتاقين. نعم، منوطة برحمة الله الوسطى كل الفضائل الفاخرة والمعارف الناظرة والعوارف الهامرة الكاسرة في الدنيا والآخرة، والرحمة النوعان دنيوية وأخروية، وبعبارة أخرى هي قسمان فانية وباقية، وبعبارة أخرى هي صنفان ما انتفع به المرحوم في زيادة الخيرات والإيمان وما لم يكن كذلك. فرحمة الله تعالى يبغيها كل مؤمن، بل كل إنسان، بل كل ذي عقل، بل كل مخلوق حسب ما يليق به. وخير الرحمات ما ينجد في الآخرة وينفع في الدين. فإلى رحمة الله ولها دعاء الداعين ونداء الطالبين في الخلوة والجلوة، وفي طلبها بكاء الباكين وجري دموع المشتاكين وكرب المسترحمين وسهر المتهجدين وأنين المحزونين. ألا إن رحمة الله تعالى عجب، إذ لا يشبع باغيها وطالبها، يبغيها من يبغيها وهو راسب في لجة بحر الرحمة وداخل فيها. وهذا أمر عجيب لا مثيل له. ألا ترون أن كل إنسان لله تعالى عليه آلاف أنواع من النعم والرحمات السابقة، أعطاه الله تعالى وجوده وقواه وأعضاءه وحواسه وعقله وخلقه في أحسن صورة وأجمل حلية وشارة، فهو راسب في بحر نعم الله تعالى، غريق في لجة رحمته عز وجل. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم إن هذا الإنسان الغريق في الرحمة مع نيله هذه الأنواع من الرحمة والنعمة كالقائم في وسط النهر وهو عطشان حيران، يبغي المزيد من الرحمة ويدعو الله تعالى لها ويصيح ويبكي خاشعا خاضعا لله تعالى، جاريا دموعه، آسفا منيبا، شوقا إلى رحمته تعالى وطلبا لمزيد نعمه. لا بغية له ولا مطلوب له إلا الرحمة، كما قال الشاعر: إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وأعجب من ذلك أن كل واحد منا يطلب الرحمة بالرحمة في الرحمة على الرحمة لأجل الرحمة. ألا ترون أن ندعو بالنطق باللسان والنطق رحمة، بالبكاء والدموع والخشوع وذلك رحمة، ونحن عند ذاك على الأرض غرقى في بحر الهواء وكل واحد منهما رحمة. فكلنا يبغي الرحمة بالرحمة في الرحمة على الرحمة لأجل الرحمة، كأن الرحمة هي الطالبة وهي المطلوبة، وكأن ذلك أراد الشاعر حيث يقول: لقد كنت دهرا قبل أن يكشف الغطاء، أخالك أني ذاكر لك شاكر، فلما أضاء الليل أصبحت شاهدا بأنك مذكور وذكر وذاكر. ثم كل شخص منا ينتقل من مكان إلى آخر بالمركب أو الأرجل بقوى أوتيها، وكل ذلك رحمة. فلا ينتقل الإنسان من مقام إلى آخر إلا بالرحمة وبمساعدة الرحمة على الرحمة في الرحمة. ثم الإنسان يحيط به الهواء والجو المناسب لحياته وذلك رحمة، وسماع الأصوات رحمة، وإبصار المبصرات رحمة، والآذان والعيون رحمة. فالإنسان لا يوجد في موضع إلا وتحيطه الرحمة في الرحمة على الرحمة، فوقه رحمة وتحته رحمة وقدامه رحمة وخلفه رحمة وعن يمينه رحمة وعن شماله رحمة وفي باطنه رحمة، وهي القوى المودعة فيه، ويسمع ويبصر رحمة برحمة، ثم هو مع ذلك محتاج مفتقر إلى مزيد رحمة. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي. هذه هي الرحمة المطلوبة المحبوبة، هي موضوع مقالتي ومركز دائرة محاضرتي، فما أعظم شأنها عند المسترحمين، وما ألذ سماعها والاستماع لها عند العفاة المرملين المستنجدين. أيها الإخوة الكرام، إن رحمة الله تعالى وسيعة سارية في كل العالم، وأركانه سراعة الروح في أعضاء الجسم، وسراعة الرائحة الطيبة في الورد وزهرته، وهي مناة قيام هذا العالم وبقائه، وملاك جميل نظام النجوم وأفلاكها. فبرحمة الله وإرادة الله تعالى الرحمة على البشر ربط أركان العالم ونجومه بعضها ببعض على وفق مقتضى الجمال والكمال. فلولا رحمة الله تعالى ولولا إرادة الرافة انتفى الارتباط والتماسك بين النجوم وبين أركان العالم، وانتصرت ثم اندثرت. فبإرادة الله تعالى الرحمة بقي العالم بنظامه الجميل الرائع المحكم اللامع. فلولا سعة الرحمة والمغفرة والعفو لما عمرت الدنيا ولما قام لها وجود، كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو أن ثوبا حيك من نسج 29 حرفا في علاه قصير. قيام كل خلق على رحمة الله وهو برهانها ودليل سعتها، كما قال الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأزهار كما الذهب سبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ففي كل شيء رحمة الله تعالى واضحة شاهدة على وجود الله وعلى أنه تعالى أرحم الراحمين وخير الراحمين، وأن رحمته وسيعة فسيحة. ثم ها هنا نقطة علمية أخرى، وهي أن رحمته تعالى ممدودة، ولكون الرحمة ممدودة وسيعة حرم الله تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن المعاصي تغلق أبواب الرحمة على العالم عامل أو تبعده عن الجنة التي هي رحمة. والله تعالى ما خلقنا إلا بالرحمة لأجل نيل الرحمة. ألا إن الرحمة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى في الصلاة. فبسبب الرحمة ولأن ينال الإنسان رحمة الله حرم الله الفواحش المبعدة عن الرحمة. فحرمة جميع المعاصي من آثار سعة رحمة الله تعالى ومقتضياتها. فحرم الله تعالى السرقة والزنا والقتل والغيبة والربا والكفر والحسد والظلم بأنواعه وغير ذلك من الذنوب، لكونها أضداد الرحمة، والله تعالى لا يريد لنا إلا الرحمة. ومن آيات سعة رحمته الربانية أنه تعالى بعدما بلى خلق أول البشر في الجنة أنزله إلى الأرض لنيل منصبه الجليل الخلافة. ثم كل إنسان بعد سلوكه الصراط المستقيم وعمله الصالحات في هذه الأرض يرجع إلى منزله الأول الجنة. وإنما خلق الإنسان وأسكن أولا في الجنة دار الرحمة ليحثه شوقه إلى الجنة على فعل الطاعات، ويندبه إلى إكثار الصالحات، لأن كل إنسان يحن فطرة إلى أول وطن له، ويحب طبعا مسقط رأسه. فالإنسان دائم الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرجع إليه ويرى نفسه فيه كما قيل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. ونعم ما قال شيخ المشايخ ابن القيم الجوزي رحمه الله: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ومن لطائف أمارات سعة رحمة الله تعالى أنه تعالى جعل تحية اللقاء بين المسلمين قولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا التسليم أمره عجيب، هو سبب التراحم والمحبة بين المسلمين، كما ورد في الحديث المرفوع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. فالتسليم مجلبة المحبة، وفيه نكتة دقيقة علمية، وهي أن آخر التسليم رحمة وبركة، وأوله وهو السلام أيضا رحمة وبركة، فإن السلام هي العافية والعافية رحمة. وإنما اختص بالأول ذكر السلام، في سلامنا أول لفظ السلام عليكم، جاء هذا اللفظ في أول سلام ليشعر بأن الشعبة المرادة من التسليم هي السلامة من كل آفة لا الرحمة المطلقة. المرادة هي الرحمة المطلقة لا، بل الرحمة التي هي سلامة. للرحمة شعبات كثيرة، شعب كثيرة، إذ الرحمة المطلقة لا تجب أن تكون من باب السلامة، بل ربما تكون مصيبة ومرض، فإن المصيبة والمرض والحزن إذا ابتلي بها المؤمن فله فيها رحمة وأجر كما ورد في الحديث. فالمسلم يقول لأخيه الآخر السلام عليك، يعني أطلب لك الرحمة، الرحمة المطلقة لا، بل الرحمة المخصوصة التي هي السلام، السلامة. فأول التسليم رحمة وآخره رحمة، كما أن ثمرته المحبة والرحمة. ثم ها هنا نقطة لطيفة أخرى في التسليم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسليم على أهل المجلس عند الافتراق أيضا، كما أمر به في أول اللقاء، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، رواه أبو داود والترمذي. وبهذا المنهاج المستقيم صار مبدأ اللقاء رحمة ونهايته رحمة. ومن عجائب أعلام سعة الرحمة الرحمانية أنه تعالى جعل بداية نوع البشر في الدنيا، أي دار الفناء، اللفظ الذي هو ثمرة الرحمة وشكرها، وهو الحمد لله، وكذا نهايته بالنظر إلى دار الفناء، وكذا بداية حياة الإنسان المؤمن في الجنة دار البقاء، ولا نهاية للجنة. فبداية الدنيا لفظ الحمد لله، ونهاية الدنيا لفظ الحمد لله، وبداية الآخرة لفظ الحمد لله. وأما نهاية للآخرة للجنة فليس لها نهاية، كما ورد في الحديث أن الله تعالى لما نفخ الروح في جسد آدم ووصلت إلى صورته عطس، فقال بوحي من الله تعالى، أي قال آدم عليه السلام بوحي من الله تعالى: الحمد لله، الحمد لله. أول لفظ نطق به آدم عليه الصلاة والسلام ولفظ الحمد لله، وشمتته الملائكة فقالوا: يرحمك الله. والعطاس رحمة، كما ورد في الحديث إن العطاس من الرحمن وتصاوب من الشيطان. فأول كلام البشر هو الحمد لله على رحمة العطاس، وأول كلام سمعه من الملائكة هو كلام الرحمة وهو يرحمك الله. ثم بعد انتهاء أمور الدنيا وحسابها في المحشر يقول المؤمنون عند دخولهم الجنة الدار الثانية دار البقاء الحمد لله، كما قال الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذا الوقت وقت دخولهم وهو وقت قولهم أن الحمد لله رب العالمين بعينه نهاية الدنيا ونهاية أمور الدنيا وبداية الدار الثاني دار البقاء. فخصص أن بداية الدارين ونهاية الدنيا باعتبار الألفاظ الحمد لله والحمد لله يكون على النعمة، هو مظهر رحمة الله وشكر نعمه تعالى. هذا ما ذكره الفخر الرازي في كتابه وتفسيره الكبير. ومن غرائب أمارات الرحمة الربانية وثمراتها الثمرة الاشتقاقية، أي اشتقاق اسم ما يوجب الرحمة من الرحمة، وذلك الأمر الموجب الرحيم، الرحيم القرابة، ولا نظير لها في أسماء الله تعالى وصفاته. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فالله تعالى اشتق وأخذ من اسمه الرحمن اسم الرحيم، الرحيم القرابة، وهي مادة الراء والحاء والميم. ثم سمى باسم الرحم القرابة والآصرة النسبية بين ذوي القربى، والعاطفة النطفية والرابطة الولادية بين الأقارب، للاهتمام بشأنها ولتأكيد الترغيب في صلة الرحم بأبلغ طريق وأكد أسلوب. ثم في حديث صلة الأرحام نكات بديعة وأسرار رفيعة لعلها ما سمعتموها من قبل. النقطة الأولى، هذا الحديث يوجب إكرام كل إنسان وكل بني آدم، ويحث على رعاية حقوقه مثل رعاية حقوق الأقارب لتحقق صلة الرحم والآصرة النسبية بين جميع أفراد الإنسان، وهي كونه بني آدم، كما ورد في الحديث كلكم من آدم وآدم من تراب، فنحن كلنا من الأقارب. ولأجل هذه الصلة وإن كانت بعيدة جدا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفقة على أهل مصر والترحم عليهم، وقال إن لهم رحمة، كما ورد في الحديث صحيح. وذلك لأجل جدة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام إذ كانت مصرية. والنقطة الثانية، ثبوت أمر الاشتقاق اللغوي صريحا بل صرفي أيضا بطريق اقتضاء النص، فهذا أقدم اشتقاق ثبت نصا وسمعتم أيها الإخوة ولا نظير له. وهذا يرد قول من أنكر الاشتقاق من أهل اللغة، وسئلت عن ذلك في مجمع العلماء، وعن دليل ذلك يؤيد مذهب القائلين به، فذكرت لهم هذا الحديث فاعترفوا به. والنقطة الثالثة، يدل هذا الحديث على أن اللغة العربية أم اللغات وأصلها، فإن الله تعالى لم يأمر بصلة الرحم العرب فحسب، بل أمر جميع الناس، وأكد أمر صلة الرحم بهذا الاشتقاق بطريق الاستدلال، فعلم أن اللغة العربية أصل اللغات وكلها تابعة لها في الأحكام. وإلا لكان للعجم أن يردوا أمر صلة الرحم ويقولوا ما أمرنا الله تعالى بها، إذ القرابة لا تسمى في اللغات العجمية بالرحم،
فأين الاشتقاق؟ وإذا بطل الاشتقاق وإذا بطل الاستدلال بطل الحكم المرتب عليه، إذ الشجرة تنبئ عن الثمرة. والنقطة الرابعة، إن الله تعالى اشتق اسم الرحم من الرحمن، لا من الرحم ولا من الرحيم. والرحمن أبلغ ومختص بالله تعالى كما أنتم تعلمون، وصرح بذلك العلماء، ففيه تنبيه مهم على تأكيد أمر صلة الرحم. هذه مقدمة لمحاضرتي. أذكر بعد هذه المقدمة بحثين في شأن الرحمة. البحث الأول في تحقيق مفهوم الرحمة ومعناها لغة. للعلماء في معنى الرحمة لغة قولان. القول الأول، الرحمة هي التفضل والإحسان، التفضل والإحسان والإنعام على آخر. فمعنى رحمة الله وترحمه على عباده إحسانه إليهم وتفضله عليهم حسب ما يليق بشأنه تعالى شأنه. وباعتبار النظر إلى هذا القول، لا إشكال في نسبة الرحمة إلى الله تعالى حقيقة، ولا إشكال في تسمية الله تعالى بالرحيم والرحمن والراحم. كل ذلك حقيقة، والله يكون رحيما رحمن وراحم حقيقة، لأن معناه الإحسان والتفضل. وفي نسبة التفضل والإحسان إلى الله لا إشكال ولا حاجة إلى ارتكاب المجاز. وإذا حقت الحقيقة وصحت فمذ المجاز ورائك الظهرية، وفي الأمثال السارية السائرة لا تطلب بعد عين أثرا من الآثار الخفية. وهذا القول هو المختار المحقق عندي، حققته بوجوه كثيرة في شرح لتفصيل البيضاوي، وشرح لتفصيل البيضاوي في نحو 45 مجلدا. القول الثاني، ما اختاره جمع من العلماء والمفسرين منهم الزمخشري، حيث أثبته في الكشاف وتبعه المحقق البيضاوي في تفسيره وغيره من العلماء، وهو أن الرحمة لغة رقة القلب. رقة القلب، القلب يصير رقيقا، فهناك إنسان يرحم من يرحم. وفي هذا المعنى إشكال، لأن أصحاب هذا القول صرحوا بأن نسبة الرحمة إلى الله سبحانه وتعالى وإطلاق الرحيم والراحم والرحمن على الله تعالى من قبيل المجاز، وقالوا نسبة ذلك لا تصح حقيقة، لأن رقة القلب من الكيفيات التابعة للمزاج، وذلك مستحيل على الله تعالى، والله تعالى لا قلب له، فأين رقة القلب؟ ولذا لا ينسب الرحمة إلى الله تعالى إلا مجازا حسب ما قال الزمخشري والبيضاوي. وهذا القول الثاني خطأ بعيد عن الحق والصواب عندي. والزمخشري وإن كان إماما في اللغة غير مرفوع، وأنه ممن بأيديهم أزمة النحو والمعاني والبيان، وأنه في العلوم العربية جزيلها المحكك وعزيقها المرجب، لكن تفسيره الرحمة برقة القلب مردود غير مسموع، فما كل من قال يسمع ولا كل من ترأس يتبع. حتى قيل إن هذا نزغة اعتزالية له. فهذا القول خطأ لوجوه. الوجه الأول، إن رحمة الله تعالى هي الأصل والمنبع ورحمة الخلق فيما بينهم، فرع لرحمة الله تعالى ومستفادة منها ونتيجة من نتائج الرأفة الربانية والرحمة الإلهية. فإنه تعالى مقلب القلوب، يقلب قلوب البعض إلى البعض فيرحم. فالعجب كل العجب ممن اجترأ وزعم أن نسبة الرحمة إلى الله تعالى واتصافه تعالى بالرحيم والراحم فرع ومجاز ونسبتها إلى العباد العاجزين، وإطلاق الرحيم والراحم على العباد من قبيل الأصل والحقيقة. ما هذا إلا قلب الحقائق وعكس الأصول المسلمة. الوجه الثاني، قد صح حديث مرفوع في أجزاء الرحمة، وهو أن رحمة الله تعالى 100 جزء أنزل جزءا منها في خلقه في الدنيا، وببركة هذا الجزء يتراحم أفراد الإنس فيما بينهم، والدواب والحشرات فيما بينهن، وادخر الله تعالى الأجزاء الباقية 99 للآخرة. ومن العجائب التي تعبى عنها الأذهان السليمة والقلوب المستقيمة أن يكون الله سبحانه وتعالى الذي هو صاحب 100 أجزاء من الرحمة رحيما وراحما ورحمانا مجازا، صاحب 100 أجزاء من الرحمة يكون رحيما رحمانا مجازا، وتكون البقرة ذات القلب ورقتها العواطفة على عجلها، والناقة الموصوفة برقة القلب المتحننة على فصيلها رحمتين وموصوفتين بالرحمة حقيقة. هذا ما لا تقبله العقول. البحث الثاني في ذكر بعض أمارات كليات وشواهد وآيات بينات ترشدنا إلى سعة رحمة الله تعالى. أذكر هنا بعض الشواهد لإطمئنان القلوب، وإلا فرحمة الله تعالى وسيعة وظاهرة جلية في كل مقام. الشاهد الأول، قد جاء في غير واحد من النصوص التصريح بأن خزائن رحمة الله تعالى وزخائر كرمه تعالى ساطعة تدل عليها الأمارات النيرات، لا ينقصها العطاء ليلا ونهارا، ولا يغيظها السخاء إلى الأبد، ولما يغيظها الجود منذ الأزل، منذ خلق الله السماوات والأرض. فلله تعالى الجود الأسمى لا يباهى، وله الكرم الأهمى لا يجارى، كما روى الترمذي بإسناده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه حديثا طويلا قال فيه: إن الله تبارك وتعالى يقول: ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم وربكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته، ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها، ذلك بأني جواد ماجي عطائي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. ورواه البيهقي أيضا. سبحان الله، ما أعظم شأنه وما أكثر خزائنه وما أوسع رحمته، حيث بلغت حدا لأعطي كل إنسان مسألته ومسألته وأمنيته، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الشاهد الثاني، بلغت رأفة الله عز وجل في سعة حدا أوجب الله تعالى على عباده أن يسألوه المواهب والحاجات، وأن يستغفروه ويستطعموه ويسترحموه، والأمر للإفتراض والوجوب أنتم تعلمون، وأقل ذلك الندب والاستحباب. ولا ريب أن الممتثل لحكم الحاكم أحب الناس إليه، ولذا جاء في الأحاديث أن أحب الناس إلى الله تعالى أكثرهم دعاء ومسألة وطالبا للرحمة، أكثرهم دعاء ومسألة أي طالبا للرحمة، كما روى الترمذي وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. ولكون الدعاء عبارة عن الاستفادة عن رحمته تعالى الوسيعة والاستمداد من فضله العميم، جعل شأن الدعاء عظيما عليا
كما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا الدعاء مخ العبادة أخرجه الترمذي. ففي هذا من تمام ملكه تعالى وإزهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وإعطائه ما سئل ما هو من لوازم أسمائه الحسنى وصفاته تعالى العلية واقتضائها لآثارها ومتعلقاتها، فلا يجوز تعطيلها عن آثارها وأحكامها. فالرب تعالى جواد له الجود كله، يحب أن يسأل ويطلب ويرغب إليه، فخلق من يسأله وألهمه سؤاله وخلق له ما يسأله إياه، فهو خالق السائل وسؤاله ومسؤوله، وذلك لمحبته سؤال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منه. وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا، وهو يحب الملحين في الدعاء. الشاهد الثالث، كيف ينكر أحد سعة رأفة الله تعالى أو يرتاب في ذلك؟ فإنه تعالى لم يأمرنا بالسؤال والدعاء فحسب، ولا أنه يفرح بتوبتنا فحسب، بل كرمه تعالى انتهى إلى حد لا يبلغه عقول البشر، لأنه تعالى إن لم نسأل مواهبه يسخط ويغضب، وإن لم نلح في السؤال والدعاء والطلب يغضب. ومن ذا الذي يستطيع أن يرى في خلق الله تعالى كريما أو يتصور عقله فيهم جوادا يستروح عند كثرة عفاة ماله وماله وأخذ خزائنه، ويغضب إذا ارتدعوا عن أخذ ماله وماله، ويستشيط غيظا إذا توانوا عن تعاطي هباته. ففي الحديث المرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا معنى الرحيم عند بعض المحدثين، كما روي عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه كان يقول في الفرق بين الرحمن والرحيم: إن الرحمن إذا سئل أعطى. كان يقول في الفرق: إن الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل غضب. الشاهد الرابع، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الرحمة بعد تعلقها بالمرحومين ونسبتها إليهم تسمى نعمة، وعطاؤها إنعاما وإحسانا. ولفظ النعمة في هذه الآية مفرد، وجمعه نعم وأنعم، وذكر الجمع في غير واحد من الآيات، وإنما ذكرت النعمة في هذه الآية مفردا تنبيها على أن كرم الله تعالى أوسع وفضله ألمع، لا يدرك أحد من البشر مداه، ولا يحيط عقل من العقول بمنتهاه. فلله تبارك وتعالى في كل نعمة مخائل فضل لائحة لا تعد، وشواهد كرم واضحة لا تحد. فمن أراد أن يحصي نتائج نعمة واحدة وفوائدها فهو مستحيل، دون عدها نفي الرقاد وخرق القتاد. إن في الموج للغريق لعذرا واضحا أن يفوته تعداد. الشاهد الخامس، أذكر الكليات وما الجزئيات فلا تعد. بعض الكليات أيضا لا تعد ولا تعد، لكن بعض. الشاهد الخامس، من أعظم شواهد صحة كرم الله عز وجل ورأفته أن الله تعالى أولا خلق الإنسان برحمته ولأجل رحمته وفضله وكرمه، ثم ثانيا جعله برحمته وكرمه خليفة في الأرض، ثم ثالثا أمره صريحا بالتخلق بالرحمة التي هي من صفات الله تعالى وأخلاقه، وأمره أن يرحم الناس كما أن الله يرحمه. فعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، رواه البخاري ومسلم. وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. رواه الطبراني بإسناد جيد. وهنا أحاديث كثيرة أتركها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بالتراحم فيما بينهم وأن يتمسكوا فيما بينهم بالشفقة والحنو بطريق معلل بعلة ومبرهن ببرهان إثبات ونفيا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط الأقوم والمنهاج الأحكم المحكم. وقد أعطي جوامع الكلم فتكلم بكلام فيه الدعوة مع البرهان وقال إن أحببتم أن ترحموا ويغفر لكم فارحموا الناس ووقروهم توقروا. من يفعل الخير لا يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس. وهذا محسوس مشاهد. فإن خالصت الناس وخالقتهم وبررتهم تجدهم يخالصونك ويخالقونك ويبغونك. وفي مثل ذلك قيل خالص المؤمن وخالق الفاجر. وجامل عشرتهم وعاملهم بالجميل تجد كل واحد منهم لك أخا مخلصا كما قيل رب أخ لك لم تلده والدته. وقيل كما تدين تدان. وإن شددت عليهم شددوا عليك. وإن وجدوا لهم فيك قسوة وشراسة تجد لك فيهم غلظة وفظاظة. كيف وقد سمع كل شخص منا ما قيل واشتهر أن لأخيك عليك مثل الذي لك عليه. ومن حفر حفرة لأخيه وقع هو فيها. وما أحسن ما قيل من زرع الشر حصد الندامة ومن زرع الخير حصد الكرامة. وهذا أمر مشاهد مجرب لا شك. وليس الخبر كالمعاينة حيث نرى أن من بر بر ومن عق عق وأن من أعز أعز وعز وأن من أذل أذل وذل. ومن حفر حفيرا لأخيه كان حتكه فيه. وصدق من قال من صب شخصا بغير الذنب صب به من يزرع الشوق لا يحصد به العنب. ثم رابعا أكد الله تعالى الأمر الثالث فأمر بما يؤدي مؤدى الرحمة والشفقة كأحاديث تنفيس كربات المسلمين والستر على السيئات ونصر المظلوم وأصحاب الحوائج. فروي مرفوعا من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على محسن في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. ومن هذا الباب إكرام الضيف والجار والصديق بل إكرام كل مسلم وأداء حقوقه. ويربو عدد الأحاديث الواردة في ذلك على مئات. ومن ذلك بر الوالدين والشفقة على الأولاد وبر الأقارب وصلة الرحم وما يتعلق بذلك. وفي ذلك أحاديث كثيرة. ثم خامسا أكد الله سبحانه وتعالى أمر الشفقة والرحمة فنهاهم عن كل ما هو مدفعة للرحمة الإلهية ولتراحم والتحنن فيما بينهم. وسبب النهي والداعي إلى المنع عنها الرحمة الربانية إذ فيها أي في المعاصي إذ في المعاصي قطع حبل الوصلة والرحمة قطع حبل الوصلة والرحمة فيما بينهم. ثم سادسا أكد الله عز وجل أمر الرحمة والتعاطف بين الناس وقال إنما المؤمنون إخوة. وحبل الأخوة صلة قوية بين الإخوة وداع يحض على الشفقة والعمل بمقتضى الرحمة ويدعو إلى إيجاب التراحم والحنو ومنع ما هو مقتضى الرحمة والشفقة. لأن الأخ لا يظلم الأخ غالبا بل يبذل مجهوده ويفرغ وسعه في إرضائه وقضاء مرضياته. وفي الحديث إنما المؤمنون كجسد واحد ثم سابعا أكد الله سبحانه وتعالى أمر الرحمة وعداه إلى ما سوى نوع البشر من أنواع الحيوانات، وكلفنا بأن نرحم كل حيوان ونتعطف عليه توسيعا لدائرة الرحمة والشفقة التي خلق الله تعالى هذا العالم برحمته ولأجل رحمته. ومن هذا الباب ما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال: إن رحمتها رحمك الله، رواه الحاكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الطبراني والحاكم. وعن الشريد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله تعالى يوم القيامة يقول: يا ربي، إن فلان قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. رواه النسائي. ثم ثامنا أقول بتوفيق الله تعالى: إن الله جل جلاله كما كلفنا بإجراء مقتضيات الرحمة على العموم في بني آدم وغيره من خلقه كما ظهر من البيان السابق، كذلك أكد شان رحمته ورأفته فيما بينه تعالى وبين الخلق، فكلفنا بطاعته وعبادته وأداء حقوقه لنستأهل بذلك كرامات رحمته ونستحق بركات رأفته ولاهوته، ولنستظل بظلال فضل ملكوته وتتغمدنا سعادات كرمه وجبروته. إذ لا يستأهل رحمته ولا يستوجب جنته إلا من آمن به تعالى ووحده وأطاعه في أوامره ونواهيه. ويدخل في هذا الباب جميع الأحاديث المتعلقة بالتوحيد والإيمان والصفات والقدر خيره وشره وغير ذلك، وفي ذلك آلاف أحاديث. ثم تاسعا أكد الله سبحانه وتعالى أمر سعة رحمته العلية وسعة آثار رأفته السنية فيما بين الخالق والمخلوق بإرسال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطلعوا الناس على حقوق الخالق وعلى ما يرضى به الله سبحانه وما يستأهلون به رحمته وجنته ورضوانه. ولكون الرسالة والنبوة هي الرحمة ولأجل الرحمة وبالرحمة، سمى الله عز شانه خاتم الأنبياء رحمة للعالمين، إشارة إلى انتهاء هذه السلسلة الرحمانية، وأن أمر التبليغ بعدئذ إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وبالجملة سنن الأنبياء وشرائعهم عليهم الصلاة والسلام هي الرحمة العليا والعروة الوثقى والعصمة الكبرى والطريقة المثلى. فمن أراد الفوز برحمة الله تعالى في الدارين فليجعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم له إماما يأتم به وحياته عليه الصلاة والسلام قدوة يقتدي بها، وسنته عليه السلام أسوة يتأسى بها. الشاهد السادس ألخصه في عدة دقائق: من لطائف أمارات رحمة الله تعالى وسعة رأفته أن الله تعالى جعل بداية القرآن المجيد ونهايته وبداية كل سورة رحمة، فصدر كتابه الكريم بصفة الرحمة أي الرحمن الرحيم تنبيها على أن القرآن رحمة، ولا أن الشريعة المحمدية كالبناء القائم على رحمة الله برحمة الله لأجل رحمة الله. ثم إنه تعالى أكد ذلك فكرر صفة الرحمة في أول القرآن العظيم 4 مرات: مرتين في البسملة بذكر اسمي الرحمن والرحيم، ومرتين في أول الفاتحة بذكر الرحمن والرحيم في قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إشارة إلى سعة رحمته تعالى بأبلغ طريق وآكد منهاج بتكرارها 4 مرات. وإيمان إلى أن القرآن رحمة رب العالمين نزلت برحمة ملك العالمين لأجل رحمة العالمين على خاتم الأنبياء الذي هو رحمة للعالمين. ورمزا إلى أن رحمة الله سارية جارية في الأطراف الأربعة للعالم كالبحر الزاخر والغيث الهامر والنور الباهر. ولذا كرر التكبير في أول الأذان 4 مرات إظهارا لكبرياء الله تعالى في الجوانب الأربعة لملكه وملكوته. ثم إنه تعالى زاد أمر سعة الرحمة تأكيدا فجعل البسملة المشتملة على تكرار صفة الرحمة باسم الرحمن الرحيم مبدأ كل سورة من سور القرآن المجيد. ففيه تنبيه للمؤمن على أن كل سورة رحمة مستقلة، بدءها رحمة وفائدتها وغايتها رحمة. وأيضا فيه إشعار بأن كل حكم اشتملت عليه هذه السورة محاط بالرحمة، أولها الرحمة وآخرها الرحمة، وفي ذلك إزالة لكلفة العبادات ودفع المشقة في تكليف الطاعات، وإثارة لساكن العظمات إلى نيل هاتيك الكرامات في روضات الجنات. فكل طاعة ذات مشقة لا تشق، كل طاعة ذات مشقة لا تشق نظرا إلى ما تحيط به رحمتان، كما أن كل عسر غير عسير باعتبار ما التف به يسران، كما قال الشاعر: إذا ابتليت في بلوى ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا فكرته فافرح. ثم أكد الله جل جلاله أمر سعة الرحمة تأكيدا بعد تأكيد، حيث جعل خاتمة القرآن المجيد أيضا رحمة مثل فاتحته. والرحمة قوله من شر الوسواس إلى آخره، هذه رحمة نافية، والرحمة النافية تسمى عافية، فإن دفع وسواس الجنة والناس وإزالة شرورهما بإعادة الله تعالى رحمة عظيمة نافية، أي فيها نفي الشر والضر، ونفي الشر والعافية. وبالجملة فاتحة القرآن المجيد رحمة مطلقة، وخاتمته رحمة مقيدة نافية وهي العافية. والعافية نعمة لا تجارى، ورحمة لا تباهى، ولها مقام عالي لا يساجل. الشاهد الآخر الذي أذكره وأختم به محاضرتي هذه: مع كل إنسان ملكان، أحدهما عن يمينه وهو كاتب الحسنات، والآخر عن يساره وهو كاتب السيئات. وقد تواترت الأحاديث في ذلك، وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي ذلك عدة علامات سعة الرحمة وبراهينها. أما أولا فلأن كاتب الحسنات كما ورد في الحديث والآثار أمين وأمير على الآخر، وهذه نعمة عظيمة ورحمة كبيرة خصوصا على المسرفين المجرمين. وأما ثانيا فهنا برهان آخر قوي على سعة الفضل والرأفة، وهو أن الحسنة يكتبها الملك من فورها، الحسنة يكتبها الملك من فورها، وإذا عمل سيئة يؤخر الملك كتابتها بأمر الأمير ملك الحسنات إلى 3 ساعات أو 7 ساعات لعله يتوب، فإن تاب لا يكتبها الملك. وهذا برهان ثاني على سعة الرحمة الربانية. وأما ثالثا ففي بعض الروايات أن هذين الملكين بعدما مات الرجل يقومان عند قبره بالتسبيح والتكبير والتحميد، ويكتبان ثواب ذلك لصاحبهما إن كان مؤمنا صالحا. في كل ذلك ورد في الأحاديث، لا أتكلم بغير الأحاديث. وأما رابعا فجاء في بعض الآثار أنه يكتب للمريض والمسافر مثل ما كان يعمل في الصحة والإقامة من الحسنات. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما أخرجه ابن أبي شيبة. وأما خامسا فقال بعض العلماء المحققين إن ملك الحسنات يتبدل في بعض الأوقات يأتي هذا الملك ثم يأتي ملك آخر يتبدل تنويها بشان الطائع العامل وتكسيرا لشاهدي حسناته وذلك رحمة. وملك السيئات لا يتبدل سطرا على العاصي في الجملة. وذكرت هنا أحاديث كثيرة في هذا الباب. فسعة رحمة الله تعالى أمر جليل لها في كل مقام شواهد. وهذا الذي أنا ذكرته غير من فيض وقليل من كثير. ندعو الله تعالى أن يرحمنا وأن يدخلنا في المرحومين وفي الصالحين وفي الذين رحمهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الجزاء الأوفى. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبل علينا رحمته تعالى ويديم علينا إسباغها في الظاهر والباطن، ولا يحرمنا خير ما عنده لسوء ما عندنا. وأيها الإخوة، خير خلاصة لما قاله الشيخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهنا الرحمة نتيجة لمقدمة وسبب واصل بين الأرض والسماء، وصلة موصولة بين العبد وربه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين للرحمة والتراحم فيما بيننا. فضيلة الشيخ، إن رحمة الله مختلفة عن رحمة العباد في الكيفية، مختلفة عن رحمة العباد في الكيفية، ولكنهم متفقون في اللفظ. فما هي أسماء الله كما هي في أسماء الله وصفاته؟ وبذلك نستنتج أن رحمة الله بالنسبة للعباد هي عاطفة من القلب، وأن رحمة الله لا تعرف كيفيتها. هو يريد أن يعرف الفرق بين رحمة الله كيفيتها وبين رحمة العباد.
رحمة الله صفة من صفات الله تعالى، وصفات الله تعالى لا تقتنى ولا تعرف حقيقتها كما هي. نعم، نحن نؤمن بأن لله تعالى صفات الكمال، وأن صفاته تعالى أكمل من صفاتنا ومن صفات الخلق، لكن كيف وكيف هذا الأمر مشكل. ليس هناك طمأنينة وسلوى إلا أن يقول الإنسان: أنا لا أدري. وهذا هو جواب أئمتنا الإمام أحمد والإمام مالك في الأحاديث المتعلقة بالصفات. فالرحمة معناها التفضل والإحسان، الإحسان. وللتفضل والإحسان طرق مختلفة، طرق مختلفة. الإنسان يتفضل برقة قلبه، أولا يترقق قلبه، ثم هو يتوجه إلى ذلك المسكين، ثم هو يعطيه أو يرحمه. والله تعالى ليس له قلب، ولا ما جاء في الأحاديث أن له قلب مثل قلبنا، الله يعلم. فالله تعالى يتفضل ويحسن على عباده تعالى، لكن كيف التفصيل هذا ما لا ندري، هذا قول علمائنا. ومثل ذلك العلم والقدرة. العلم أيضا هكذا، علم الله نحن نعلم والله يعلم، الله علمنا الأشياء بعض، لكن علمنا شيء آخر، نحن نعلم الأشياء بحصول الصورة في الذهن، والله تعالى لا يحتاج إلى حصول صور تعالى. فالعلم الله عالم حقيقة، ليس هناك مجاز. علمنا بحصول الصور، والله تعالى منزه عن حصول الصور، فليس لنا حق أن نقول أن العلم هو حصول صورة، والله ليس عنده حصول صورة، فنقول أن الله عالم مجازا. لا، العلم هو صورة، هو فينا، وما عند الله فهناك العلم حقيقة، والله عالم حقيقة، لكن كيف؟ هذا صفة الله، الله موصوف بالعلم كما يليق بشأن الله تعالى. وهكذا قدرة الله تعالى، قدرتنا في الأعضاء وفي البدن، والإنسان قادر على بعض الأشياء كما أنتم ترون، والله تعالى قادر، والقدرة صفة له تعالى حقيقية، لكن كيف تفسير القدرة؟ هذا ما لا يعلمه الإنسان. ليس هناك طريق إلا التفويض إلى الله تعالى، وأن يقول آمنت كما أخبرنا الله تعالى.
ذكرتم يا فضيلة الشيخ في مقالتكم القيمة وبشكل موجز أن اللغة العربية أم اللغات، أو ما معناه؟ هل لك أن تعيد لنا شرح ذلك بما أتيت من علم؟
أم اللغات، نعم. لا ريب أن اللغة العربية أفضل اللغات، عند المسلمين. وفي الحديث تكلم فيه بعض العلماء، بل كثير من العلماء، أحب العرب لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. هذا الحديث ألفاظ موضوعة، ما صحيح الحديث، لكن معناه صحيح، لأن القرآن عربي لا شك فيه، ونبينا صلى الله عليه وسلم عربي لا شك فيه. نعم، بقي الأمر الثالث، وأن لسان أهل الجنة عربي، وأنا وجدت لصحة هذا حوالة جيدة إن شاء الله يطمئن بذلك قلوبكم، وهو أن الإمام شيخ المشايخ ابن القيم ذكر في آخر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أن لسان أهل الجنة العربي، وذكر في ذلك آثار أخرى آثار. فإذا كانت اللغة العربية لسان أهل الجنة، فلا ريب ولا شك أنها أم اللغات وأصل اللغات، لأننا أصل مسكننا ووطننا الجنة. أنت إذا كنت مكيا فأصل لغتك هي لغة أهل مكة، لا لغة باكستان، ونحن من أهل الجنة. ولما ثبت أن لسان أهل الجنة العربي، العربي، فلا ريب أن لغة العربية أصل اللغات وأم اللغات، وأصل اللغة لابن آدم ولآدم ولجميع البشر. نعم، هناك أمور أخرى. الدليل الثاني كما ذكرت في هذا البيان الذي سمعتموه، قال الله تعالى واشتق اشتقاق ما جاء إلا فيه. وهناك وجوه أخرى أيضا كثيرة بكون اللغة العربية أم اللغات. ولي في ذلك كتاب كبير لعله يزيد صفحاته على 1000 صفحة، خصائص العربية ومزايا. فإذا نظرنا إلى اللغة العربية وإلى التصرفات فيها وإلى كثرة الألفاظ فيها، نعلم أن اللغة العربية أصل اللغات وأم اللغات، لا نظير لها، لا نظير لها في اللغات. مثلا للفظ العين، صرح السيوطي في كتابه مظهر اللغات أن للفظ العين 90 معنى، 90 معنى، وأن العسل له 80 اسما، وللحية أكثر من 500 اسم، وللأسد أكثر من 700 اسم. للأسد هذا الكثر. وقال الإمام الثعلبي في كتابه سر اللغة وفقه اللغة أن أسماء المصائب والحوادث في اللغة العربية 400، وإن كثرة أسماء المصائب 1 المصائب. فهل في الدنيا لغة تجاريها أو تماثلها؟ لا 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 يمكن. ثم هنا شيء آخر، الاشتقاق. هذا الاشتقاق من خصوصيات العربية، من خصوصيات لا يجري في أحد من اللغات، لغات الدنيا. وأنا أعرف لغات كثيرة وأنتم أيضا تعرفون كثيرا. هذا الاشتقاق من خصائص العربية، وبسبب الاشتقاق اللغة العربية مليئة، في كل لغة ينقلون ألفاظ اللغات الأخرى، لكن العربية لغة العربية لا تحتاج بسبب اشتقاق، والاشتقاق من الخصائص. وفي إشارات مثلا، وهنا نقطة أخرى عجيبة أختم بالبيان، أختم بهذه النقطة البيان، وإن في أكثر ألفاظ اللغة العربية، لا أقول في الكل بل في الأكثر، إشارة إلى حقيقة المعنى، وكل لفظ حامل لحقيقة معنى. هذا سر إن حفظتموه يكون لكم أحسن. مثلا مقالتي الطويلة ومحاضرتي تزيد على 80 سنة، ذكرت فيها، أردت أن أذكر في ذلك في مقالتي هذا الموضوع بيان، لكن لم أستطع. مثلا لفظ الإنسان، لما سمي الإنسان إنسان؟ فيه إشارة إلى حقيقة الإنسان وما يناسبه. الإنسان مشتق من الأنثى، ففي إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يستأنس بآخر لا أن يبغض آخر، وللأنثى بينهم، وللرحمة بينهم، وللتراحم بينهم، وللتحنن بينهم الإنس. والقلب سمي قلبا لأنه مقلوب الرأس، رأسه من تحت، أو لأنه يتقلب يتحرك، أو لأن الخيالات تتحرك فيه، كما قال الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وبعضهم يقولون أن الإنسان مشتق من الناسية، طيب هذا أيضا حامل للحق. سمي الإنسان لأنه أول ناسي، كما قال الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. فهكذا إنسان. وهكذا الذهب، خير الجمادات الذهب. لما سمي الذهب؟ لأن الناس يذهبون، كما قال: ولما سمي الفضة فضة؟ لأن الناس ينفضون إليها، كما قال الشاعر: رأيت الناس انفضوا إلى من عندهم فضة، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم ذهب، ومن لا عندهم ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، ومن لا عنده فضة فعنه الناس انفضوا. وهذا الشجر، انظروا إلى الشجر، لما سمي شجر؟ لاشتجار أغصانها والتفافها، الاشتجار والاختيار. لفظ الشجر يحتمل ذلك، هالك حكيم، لكن هذا لا يوجد في سوى العربية العربية. وبعضهم كانوا يقولون أن الذهب سمي ذهب إشارة إلى خيانته، لأنه لا ينفعك إلا أن يذهب عنك ويفارق. إذا كان في جيبك وأنت تريد شراء شيء لا ينفع. فهذا شيء ليس في لساننا الأردو ولا في برتو ولا في لسان آخر العربي حق فيه.
ويسأل سائل آخر عن هل كتبك التي ذكرت قبل المحاضرة باللغة العربية كلها أم بالأردية، وهل هي متوفرة هنا في المملكة؟
كتبي في لغات ثلاث بل في أربعة، في بشتو، في الفارسية، في الأردوية، في العربية. أكثر تصانيفي بالعربية، والتصنيف بالعربي خصوصا للعجمي أمر مشكل، لأنكم هنا تصنفون وتؤلفون بالعربي فتتبع الكتب فالمشترون موجودون، وهناك إذا كان الكتاب بالعربي بالأردو يشتريه كل الناس، وإذا كان بالعربي لا يعرف إلا العلماء، العلماء أقل شيء. هذا يكون مشكلة للمصنف، لكن أنا بحمد الله تعالى أكثر تصانيفي مع هذه المشكلة الصعبة أكثر تصانيفي باللغة العربية وبالأردوية أيضا. لي شرح صحيح مسلم نحو 20 مجلدا بالعربية، وكتابي هذا موجود فتح الله بخصائص اسم الله باللغة العربية، وأكثر هكذا بكل لغة. وأما وجود كتبي في هنا فمشكل، لعلها كتبي هنا ما تكلمت هنا مع أحد ولا سبيل لي أن أوصل كتبي إلى هنا، كل شيء مرهون بأسبابه. وأنا رجل هكذا أستاذ الحديث، ليس لي حركة إلا في بعض الأيام للتعلق هنا ولا إلى هنا، ومدرس ومع ذلك مصنف. الوقت الأصلي يأخذ التدريس، ثم إذا وجدت بعض أوقات التعب هنا فيستريح الناس وأنا أكتب. فإيصال إلى مملكة إلى مملكة أخرى هذا أمر تجاري، وأنا لي في ذلك مشاكل لا توجد هنا أكثر، ممكن أن توجد بعض.
وسائل يريد أن تنشر هذه المحاضرة في الصحف المحلية، وأنا أجيب عن الشيخ إن شاء الله ستنشر هذه المحاضرة في كتيب عن محاضرات الموسم مع المحاضرات الأخرى. سائل ينقلنا يقول: سمعت من خلال التعريف بكم أن لكم علاقة بعلم الفلك، فلو تفضلتم بإلقاء مشهد من مشاهد الفلك استوقفكم إعجازه.
هذا علم الفلك أيها الإخوة علم لطيف، حتى أن اليوم كانت لي عزيمة عند بعض الكبار الشيوخ هنا، ومن الأول إلى آخر كان كلامنا في علم الفلك، من كبار بل من أكبر رجال مكة بل السعودي، وكان يتعجب مما أذكر له من علوم الفلك، وهو قال: نحن لا نعرف هذا العلم. وأنا بحمد الله أعرف علم الفلك القديم الجديد، أقول هذا شكرا وحمدا لا فخرا، ما بال من أوله نطفة وآخره جيفة يفخر، وجيفة آخره يفخر. أن علم الفلك القديم والجديد لا يعرفه على وجه الأرض كرة غير هذا العبد الضعيف الذي هو بين أيديكم. أقول هذا بالتجربة لا ادعاء، أنا جلت في ديار من العلماء. الفلك القديم والجديد مع الحديث والتفسير، أن تعرفون أستاذ الحديث
بعضهم يعرفون القلب جديد مثل علماء أمريكا وروسيا، هم أكبر منا. بعضهم يعرفون الفلك القديم اليوناني البطليموسي الأسترخصي الأرسطوي. وأنا بحمد الله ماهر في الفلكين، أقول هذا شكرا لا رياء ولا فخرا، أعاذني الله في هذه الأرض المباركة. لا أحد يعرف وليس أحد يكون ماهرا في الفنين غيري. ولي تسانيب في علم الفلك القديم أكثر من 10 سنين، وفي الفلك مطلق الجديد والقديم في نفس هذا الفن العلم الفلك الجديد والقديم يزيد عدد التصانيف من 36، من 36، بعضها بالعربية بعضها بالأردوية. وكتبي هناك في المدارس تدرس، وفي مدارسنا، مدارسنا مثل مدارس القديمة ليس مثل مدارس جديدة. وأنا أول رجل معاصر للعلماء، أنتم تعرفون الاختلاف بين المعاصرين، أول رجل معاصر في الهند الجوامع أدخل كتابي وتصنيفي في نصاب المدارس يدرس، إذ ليس عندهم رجل آخر يعرف هذا العلم. وكثير من الناس يأتون إلي من أمريكا ومن لندن ومن أوروبا ومن الهند العلماء والكبار لسؤال بعض المسائل المشكلة في الأوقات وغيرها. حتى أن الرابطة أيضا سألتني عن بعض المسائل المشكلة، وأنا ذكرت لهم حل ذلك وأعطيتهم المسودات. وبعضهم يستشفعون برجال آخرين ويقولون قولوا لمحمد موسى أن يحقق لنا هذه المسألة، لأني رجل لأشغال كثيرة لا أستطيع أن أجيب كل مسألة، ولا أستطيع أن أرسل رسالة لكل أحد. فهذا الفن فن عجيب. ذكرت هذا لكم ذكرى لكم لكي تتوجه لي، فإن هذا فن لطيف. أنا في بعض الأوقات أقول من ألطف فنون الدنيا علم الفلك، هذا أقول لكم.